أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في فقرة محل البحث، وهي قوله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ومن الطبيعي أن أجزاء هامة من البحث قد تقدمت حين الحديث عن فقه الحديث ككل. يبقى في المقام أن نعرف ما هو المرفوع فيما لا يعلمون. من الواضح على أساس ما تبنينا في فقه الحديث أن المرفوع هو التكليف والإلزام، لا مطلق التكليف بطبيعة الحال. حينئذ يقع البحث في طبيعة هذا الرفع أولا، ثم يقع في مدى شموله واستيعابه ثانيا. ولا بد لنا أن نوقع البحث بعد ذلك في المفاد النهائي لهذه الفقرة، لنرى أنها هل تختص بما استدل بها عليه الأصولي من موارد الشك في أصل التكليف في طول صدور التشريع، أم تشمل الشك في الكلفة ولو كانت تكليفا عقليا في رتبة ما قبل صدور التشريع الذي هو محل كلامي. وقع الكلام بين المحققين في بيان طبيعة هذا المرفوع بحديث الرافع، وأنه هل هو رفع واقعي أم هو رفع ظاهري. لا يخفى أن الظاهر الأولي للفقرة هو الرفع الواقعي، إذ المرفوع هو ما يكون وضعه بيد الشارع، إما استقلالا أو ضمنا، إما بالمباشرة أو بالواسطة، إذ ينتسب إليه في جميع هذه الحالات. وحينئذ فإنه لا يختلف أحد مع أحد أننا أول ما نواجه هذه الفقرة فإن ظاهرها أن نفس ما لا يعلم من مجعولات الشارع مرفوع في ظرف عدم العلم، وظاهر الرفع أو إطلاقه كما يقال هو أن يكون المرفوع هو الواقع بما هو مجعول الشارع. وحينئذ فمقتضى ذلك ارتفاع الحكم الواقعي. هذا الظاهر البدوي توجه إليه إشكال مدرسي يوجد شبه تسالم عليه بين الأصوليين، وهو أن لازمه اختصاص الأحكام بالعالمين بها، ولازم ذلك محذور عقلي، وهو أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، فيلزم الدور وفرض المتقدم متأخرا والعكس. ومن هنا صار بعض المحققين بصدد رفع هذا الإشكال الثبوتي، بمعزل عن إيمانهم بالاستظهار إثباتا، وخلاصة ما أفاده غير واحد من المحققين في دفع الإشكال أن الدور وفرض المتقدم متأخرا والعكس إنما يلزم لو كان المرفوع هو نفس الموضوع في مرتبة واحدة، أما إذا كان الموضوع غير المرفوع ولو من حيث المرتبة فإنه لا يلزم المحذور العقلي الآنف. وأفيد أن المرفوع هو الحكم الواقعي في مرتبة الفعلية، فلا يلزم حينئذ أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، فيكون العلم بالإنشاء مأخوذا في موضوع الفعلية، وحينئذ فلا يوجد محذور عقلي في المقام. هذا الكلام إنما يصح فيما لو فرض أن هنالك مجعولين للشارع، الجعل والمجعول، بمعنى الحكم الفعلي، لأن المجعول قد يطلق ويراد منه نفس الجعل. إذا نظرنا من جهة الموضوع المتعلق، أما إذا قلنا بأنه لا يوجد للشارع إلا جعل واحد وهو المعبر عنه بالجعل أو المعبر عنه بالمجعول الكلي، وأن المجعول وهو مرتبة الفعلية للحكم لا ربط لها بالجعل إلا من جهة أن توصيفها بالمجعول يتكئ إلى الجعل فقط، وإلا فهي تتوقف على عوامل تكوينية وهي تحقق موضوع الحكم بشراشره لكي يصبح فعليا، لأن كل حكم يدعو نحو إيجاد متعلقه، وداعويته فرع تحقق موضوعه، وهذا بما هو موصف بأنه موضوع شرعي متأخر عن الجعل، سواء تأخر في عالم التكوين أم كان موجود من قبل الجعل وجعل موضوع. وإذا كان الأمر كذلك فلا يوجد شيء اسمه جعل ثان يعبر عنه بالمجعول والفعلية. يعني لم يتصدى الشارع للجعل مرتين، مرة تحت عنوان الإنشاء، مرة تحت عنوان الفعلية. بلناش نغوص بالألفاظ، لأن مرات الأصول يضيعنا بالألفاظ. فحينئذ لن يكون هذا الحل مجديا وإن اتكأ إليه صاحب المنطقة والشهيد الصادق رضوان الله عليهما ومن تبعهما. فيعود المحذور جذعا من جديد. نعم. ولعل بقية الأصوليين كانوا متنبهين لهذا المعنى، ولذلك فإنهم اتفقوا على هذا المعنى، أي المحذور العقلي الثبوت. ويظهر من المحقق النائين تنبهه لهذا الأمر، خصوصا عندما أفاد بأن المجعول توصيف انتزاعي أو ما يفضي إلى هذا المعنى، وليس مرتبة حقيقية من مراتب الحكم إذا ما نظر إليه منتسبا إلى الجاعل. والتعبير عنه في الكلمات بأنه مرتبة إنما هو من جهة الحديث عن مسار الحكم الأعم من جعل الشارع ومجرى الحكم في طول الجعل المستند إلى عوامل تكوينية. طبعا هذه العوامل التكوينية لو لم تؤخذ من البداية في الجعل كالزمان مثلا في المؤقتات أو الشروط الشرعية لما كانت دخيلة، فدخالتها لأخذ الشارع لها في جعله، ولكنها مأخوذة عند الجعل وليس شيئا آخر. وسواء، لا أريد أن أطيل في هذا الجانب، حل هذا الإشكال أم لم يحل، وإن كان يبدو في النظر أنه لا حل حقيقي له، فإنه يمكن أن يقال بأننا نعلم في غالب الموارد أن الأحكام غير مختصة بالعالمين بها، ولو من جهة تسالم على ذلك، وإن كان ما ادعي من قبل الشيخ الأعظم وتابعه عليه جماعة ومنهم السيد الخلي من تواتر الروايات في الشمول للعالم والجاهل مما لم نجد منه عين ولا أثر في الروايات، كما صرح بعض المحققين، إلا أن يكون كلام الشيخ ومن تابعه ناظرين إلى إطلاقات أدلة الأحكام، لكن دعوى التواتر تبقى مجازفة على كل حال. وإلا فمن الواضح عدم وجود أحكام خاصة. ثابتة عدم وجود روايات خاصة دالة على هذه الحقيقة. ولو كان المراد إطلاقات نفس أدلة الأحكام فهو خاضع للبحث في كل مورد بحسبه، ولا يعبر عنه بالتواتر في المورد، بل عبر بإطلاقات أدلة الأحكام. وحينئذ إذا كان المراد إطلاقات أدلة الأحكام فليكن حديث الرفع حاكما على هذا الإطلاق، وهو بمثابة تقييد له، فلا مشكلة من هذه الجهة. نعم، قد يدعى في المقام بحسب المتفاهم العرفي العقلائي ومناسبات الحكم والموضوع أن المرفوع عمن لا يعلم هو ما فيه مشقة وعبء على المكلف، وهو فعلية الحكم بمعنى تنجزه عليه في ظرف لا يعلمه فيه. وهو المناسب لجهة الامتنانية، إذ لا مفاس لرفع الحكم الواقعي في واقعه، بجهة الامتنان المذكورة على الأمة، بل قد يكون في بعض الحالات على خلاف الامتنان، أو قل على أقل تقدير إن الرفع الواقعي لا مساس له بجهة الامتنان المذكورة. والمفروض أن جميع المحققين الذين نحن بصدد البحث معهم قد سلموا امتنانية الحديث. شهيد؟ لا، أي تسهيل في رفع الواقع؟ التسهيل عليك في ظرف عدم علمك، هذا ظاهر ما لا يعلمون، يكفي فيه أن لا تكون في كلفة بالفعل من جهة الحكم، فترتفع حينئذ خصوص مرتبة التنجز عليك، يعني لا يلزم عليك الاحتياط من جهته.
لا، ما فيش تسهيل برفع الواقع،
ما في أي تسهيل. شو التسهيل؟ التسهيل بيجي من جهة الكل.
لا، عم بيقولوا التسهيل بقدر.
لا، شنو التسهيل من جهة الواقع؟
ما حدش في أي صلاة بالمرة فيش تسهيل.
شنو التسهيل؟ أنا من جهة الصلاة شو عندي مشكلة الآن؟ في ظرف لا أعلم، لا أعلم فيه بوجوب خصوص هذا الشيء، أحتمل وجوبه. التسهيل علي في أن لا يكون يضيق علي بالفعل.
رفع الواقع لا في قضاء، لا في فعلي، لا في
تعالى. ما في داعي لرفع الواقع حتى يكون تسهيل. الأحكام التكليفية كلفتها وتضييقها إذا تنجزت بمرتبة من مراتب التنجز.
مش بس
التنجز، حتى قضاء. قضاء تابع للفوت، مو تابع للواقع أصلا. افترض ارتفع الحكم الواقعي. ها؟
الفوت ما في القضاء.
لا. بس هذه قرينة على عدم رفع الحكم الواقع في غالب الموارد. جاي على هذا الأساس، حينئذ نفس الامتنانية مضافا إلى عدم دخالة العلم وعدمه في ملاكات الأحكام عقلائية وارتكازية، مضافا إلى هذا أن ظاهر حديث الرفع هو رفع ما فيه الكلفة، بعد ما اخترنا أن المرفوع هو ما فيه الكلفة والمشقة، وواضح أن هذه المرتبة من مراتب الحكم هي التي فيها الكلفة والمشقة. جيد. حينئذ نسأل، إذا سلمنا المعنى وهو ظاهر بزعمنا، حينئذ نسأل ما معنى رفع مرتبة التنجز؟ هم مسمينها مرتبة الفعلية، لكن بالدقة هذا التعبير مش دقيق يا إخوان، لأن فعلية الأحكام بمعنى شمولها للعالمين والجاهلين مرتبة ما قبل مرتبة التنجز، والكلفة لا تأتي من جهة الفعلية، إنما تأتي من جهة ما لو بات موضوعا تاما لحكم العقل بالتنجز. ما المراد منها؟ من الواضح أن الحكم بنفسه وعنوانه غير منجز، لأن المفروض أني لا أعلم به. فالمقصود من التنجز التنجز من جهة الحكم المحتمل وجوده في الواقع، وهذا تعبير آخر عن إيجاب الاحتياط تجاهه، لا شيء آخر. فيكون المرفوع هو حينئذ إيجاب الاحتياط، فيصبح حديث الرافع معارضا لأدلة الاحتياط فيما لو وجدت أدلة احتياط تشمل مورده. وهذا معنى ما أصر عليه عمدة المحققين من أن الرفع في المقام رفع ظاهري. طبعا الذين ذهبوا إلى أن الرفع في المقام واقعي، ولا أعرف من أصر على هذا سوى السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه في بعض الموارد كأدلة الجزئية والشرطية، يعني الضمنيات. رتبوا على هذا بعض الآثار، ومنها الفتوى المعروفة للسيد الإمام في عدم جواز اقتداء المقلد لشخص يختلف معه اجتهادا أو تقليدا في الوظيفة في القصر والتمام مثلا، أو في التسبيحات الثلاثة وأنه يؤتى بها ثلاثة أو مرة واحدة. إذ فرق هناك بين ما لو كان الاختلاف ناشئا من إجراء أمارة من الأمارات أو البراءة ببركة حديث الرافع. أرجو الانتباه لهالنقطة لأنه هذه محل مشكلة بين الأمشيئية. فإذا كان الاختلاف ناشئا من الأمارة فلا دلالة في الأمارة على الإجزاء، لأننا لا نقول بالموضوعية والسببية والمطاعة السلوكية، وعليه فلا يمكن أن يقتدي بك من يرى صلاتك باطلة في نظره. بينما إذا كان مستند إلى حديث الرفع والرفع واقعي في الأجزاء والشرائط، فالشارع نزل الشرطية تعبدا منزلة العدم في ظرفه ما لا يعلمون، فلم تعد شرطا بالنسبة إليه، ففي نظري أنا القائل بهذه المقالة تصبح صلاته صحيحة، لأن الشرطية مرفوعة رفعا واقعيا تشريعيا أو جزئيا، وحينئذ يجوز لي الاقتداء به. لكن هذا إنما يصح فيما لو كان المقتدي مجتهدا وكان يرى أن الشرطية المرفوعة عن ذاك أو ذاك يرى هذا الرأي شرطية مرفوعة بحديث الرافع. أما إذا كان مقلدا المقتدي فهو يقلد تبعا لفتوى الفقيه، وقد ثبت في محله أن فتوى الفقيه أمارة بالنسبة للمقلد، حتى لو كان المجتهد مستند الحديث الرافع. فتوى الفقيه أمارة بالنسبة إليه، ولا أجزاء في الأمارة إلا على القول الموضوعية والسببية. لذلك لا يجوز اقتداء المأموم بالإمام المخالف له في الوظيفة إذا كان مقلدا. نعم، هذا يتبع هذا المبنى. أما وقد قلنا بأنه لا أساس لدعوى الرفع الواقع يا أخوان، والرفع ظاهري على كل حال، فلا يتم ما بني عليه. وقد تفرد فيما أعلم عن سيد الإمام رضوان الله تعالى عليه بهذه الفتوى في الاقتداء بالصلاة وفي غير الاقتداء بالصلاة. اليوم إن شاء الله في بحث المكاسب أيضا رتب أثر على هذا الموضوع. جيد، على هذا الأساس الظاهر من الحديث بحسب الارتكازات ومناسبات الحكم والموضوع مؤيدة بامتنانيته، والامتنان ثابت في أصل الحديث، يعني في أصل مرتبته لا في أعلى مراتبه. لا دليل على الامتنان بأعلى مراتبه، لو سلمنا أن الرفع الواقعي هو درجة أعلى، فحينئذ الظاهر أن المرفوع هو الكلفة الفعلية من جهة التكليف الواقعي، فيكون الرفع حينئذ رفعا ظاهريا مع التحفظ على الواقع. جيد، وعلى هذا الأساس ننتقل إلى البحث في مدى شمول هذا الرفع. هل يرتفع فيه خصوص الكلفة والاحتياط تجاه الحكم الكلي، أو ترتفع حتى تجاه الحكم الشخصي والجزئي؟ يعني هل يختص الأمر بالشبهات الحكمية أم يشمل الشبهات الموضوعية؟ إذا خلصنا من هذا بدنا نجي إلى البحث في اختصاصه ببحث البراءة وشموله لمحل كلامنا، اختصاص ببحث قبل التشريع يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.